قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات قناة الخليجات في كل مكان من المحيط إلى الخليج ألقي عليكم تحية أهل الجنان تحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل في حلقة اليوم معنا رسالة نوجهها إلى كل شاب مسلم إلى كل شاب أراد أن يلتزم إلى كل أخ ملتزم معنا اليوم الكثير من الأسئلة والتساؤلات ما هو الالتزام وما حقيقته وما سر الفجوة بين الملتزم وغير الملتزم كل هذا نعرفه في خلال حلقتنا اليوم ويسعدنا ويشرفنا أن يكون فضيلة الشيخ هاني حلمي معنا اليوم ازيك يا شيخ منورنا على شاشة خارجية
الله يحفظك
إن شاء الله دايما نكون منورنا على شاشة خارجية
الله يكرمك جزاكم الله
بداية يا شيخنا احنا في السنوات الأخيرة ظهر مفهوم الالتزام أو ظهرت طفت على المجتمع المصري والعربي ظاهرة الالتزام فبداية عايزين نعرف ايه هو معنى الالتزام
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة ثم أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة وأن يجعل تفرقا من بعده تفرقا معصومة وأسأله جل في علاه أن يتنزل علينا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة موضوع الالتزام ومفهومه من الأهمية بمكان كلمة ملتزم كلمة صارت على كل لسان وكثير من يدعيها ولا يعرف مفهومها ومدلولها حقيقة كلمة الملتزم إذا أردت أن تجد لها عبارة توضح مدلولها هي تتماشى مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى الملتزم الحق هو العبد الرباني وكلمة العبد أيضا الرباني لا تقتصر على هذا الذي يقوم ببعض الشعائر أو ببعض الأعمال من النسك ليس هذا فحسب المفهوم أشمل وأعم مفهوم العبودية لذلك أنت ستجد أننا لما اختلطت علينا هذه المفاهيم والتصورات ولم نعرف المدلول وحقيقة وكنه الالتزام صرنا نفهم الالتزام بأشكال فصار عندنا أحيانا أن طالب العلم الذي سيذهب إلى المساجد ويتعلم هذا هو الملتزم وصار عندنا الذي سيتسنن ظاهريا هذا هو الملتزم وصار عندنا أن الذي سيقوم بدور إيجابي ودعوي هذا ملتزم وأن الذي له ورد من الليل وفي النهار قوام هذا ملتزم والمعنى أشمل وأعم المعنى أن يحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على ركنين أساسيين أولهما أو هما يدوران حول معنى الأساس هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى
أولا أن يعرف الله سبحانه وتعالى
أن يعرف الله سبحانه وتعالى
نعم.
يعرفه حبا وإجلالا وخوفا ثلاثة يحقق العبودية لله إذا حقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتاع العبودية يقول أن حقيقة العبودية التي هي حقيقة الالتزام تدور حول معنى الحب التام لله
أولا أن نحب الله
نحب الله سبحانه وتعالى والذل التام لله الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والافتقار والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى تحقيق ذلك على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى إذا أنت تتكلم في ثلاثة أمور
تريد
أن تعرف أن هذا رجل ملتزم أم لا ينبغي أن يكون شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى حبا وتعلقا خوفا وانكسارا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى تعال بقى شوف المعنى ده والمفهوم ده.
فهي يعني مراتب متسلسلة يا شيخنا. إذا إذا حبيت الله حق الحب فإني سوف أستطيع أن أعبد الله حق عبادته.
تمام. يبقى وهو أنا لو عرفت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى جعل صفاته على نوعين.
نعم.
صفاته إجلال وصفاته جمال، صفات جلال وجمال. صفات الجلال لما الواحد هيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى عن قرب هيبتدي يتعرف على ربه العزيز الجبار المتكبر سبحانه، فده يخليه يهابه ويخافه خوف ليس خوف الهلع وإنما خوف مشرب بمحبة.
نعم.
هنا حين يتعرف على صفات ربه الجميلة فيتعرف عليها فيزداد حبا. نعم. وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. يجتمع عنده الأمرين اللي هم بيقولوا عليهم جناح المؤمن اللي هو جناح الملتزم.
نعم.
إنه خوف ورجاء، خوف ورجاء، ويقول ورأس الطائر الحب.
قبل ما نشرح الخوف والرجاء نستقبل الاتصال. السلام عليكم. الأخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للاتصال بين منقطع. احنا توقفنا عند الخوف والرجاء.
خوف. نعم. ورجاء وحب.
نعم.
انهم بيقولوا كده انه المؤمن يطير بجناحين ورأس الجناحين خوف ورجاء وحب.
وحب. نعم.
الثلاث حاجات دول لو اكتملوا في شخصية الاخ والاخت، اذا اكتملت هذه المعاني حقق معنى العبودية لله، حقق معنى الالتزام.
نعم.
اذا بالتالي الالتزام مش ان انا هبقى على باب من ابواب التعبد. الالتزام مش هيبقى لحية.
نعم.
الالتزام مش هيبقى نقاب، لكن مهم انه يكون موجود، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة كل اوامر الشرع. عبودية التعبد لله في كل مكان هو ده الملتزم الحق.
نعم.
عايز تعرف معنى الالتزام في كلمة واحدة ولعلها تكون هي الإجابة الكاملة والشافية والكافية لحلقتنا اليوم.
نعم.
كلمة واحدة، الملتزم هو المتزن. أنا كنت بشوف مشايخنا اللي هم بقى في جيل السبعينات والثمانينات وكذا، فبعض مشايخنا كان يقول احنا في البداية كنا شايفين ان الالتزام بجد يعني انه هو اذا فعلا وصل انه يتنسك ويتسنن ويبقى صورته صورة ملتزم ظاهرين انه هو فعلا مقصر ثوبه وملتحي يعني ومرتاد للمساجد ويحضر دروس العلم، هو ده الملتزم.
نعم.
لان كان في فجوة ولان كان في عزلة عن الدين كبيرة جدا، فلما بدأنا نقول اي حاجة فصارت هذه الصورة هي صورة الملتزم.
نعم.
صارت هذا صورة الرجل العوام
السني شخص
كده.
نعم.
نفس الكلام بالنسبة للنساء، أول ما هي هتلتزم إن شاء الله بإشارب بخمار بكذا ده ممتاز جدا، فبقت ملتزمة.
نعم.
بعد شوية لما بقى الموضوع ما هو سهل إن أنا أغير ظاهري، وتغيير الظاهر أسهل ما يكون، لما بدأ المسألة كده بدأ الخطاب يتغير، خطاب الدعوي، فصاروا يقولون لا لا الملتزم ليس هو الملتحي والمنتقبة أو المحجبة الحجاب الشرعي، لا لا الملتزم هو الصوام القوام.
نعم.
فبدأوا يتكلموا على جانب التعبد لله سبحانه.
تغير مفهوم الملتزم.
لأنه نعم. لما بدأ
تغير العصر
والتطبيقات. نعم. اللي بقت موجودة وأنه التغيير الظاهري وبقى أي حد ممكن يدعي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تسقط لهم بذلك، أي حد ممكن يدعي أن أنا ملتزم وأن أنا كذا، لكن حقيقة الأمر التصرفات والسلوكيات والأخلاق تأبى أن يكون هذا حقيقة الالتزام الحقيقي.
نعم.
طيب بدأنا نغير المفهوم، جينا بقى في مرحلة التسعينات بدأ الخطاب يتقال لا لا الملتزم صائم القائم العابد لله سبحانه وتعالى هو ده، فأكثرنا تعبدا هو أكثرنا. ولاحظ أن مفهوم الالتزام هنا أو مفهوم التعبد بدأ يبقى مقصور برضو.
نعم.
في بعض الأمور مش بالمفهوم العام اللي احنا عايزين نتكلم عليه، فبدأ يقول الصائم القائم. بدأنا نشوف عباد لكن مثلا لا يفقهون أمور كثيرة، فإذا جاءت الشبهات وجدتهم يترنحون ولا ويضطربون، ما عندوش القاعدة التي يستطيع بها أن يرد على هذه الشبهات
أو مواجهة الفتنة.
فعند الفتن بدأ يحصل إشكاليات، ومع وجود فتن كثيرة في هذه الفترات في العالم الإسلامي كله بدأ يظهر أن المفهوم ده مش مفهوم دقيق.
يعني نفهم كلام حضرتك يا شيخنا أن مفهوم الالتزام أو مفهوم الشخص الملتزم تغير عبر العصور، بتغير الأحوال المجتمع التي مر بها.
نعم تمام.
طيب احنا عايزين نعرف صفات الملتزم أو صفات الملتزم عامة، يعني في أي عصر، كان عصر لاحق أو عصر سابق.
شوف، طالما احنا اتفقنا دلوقتي ان الملتزم ده هو العبد اللي محقق مفهوم العبودية الشامل، يبقى صفاته ينبغي ان تكون هكذا مناسبة لهذا المعنى. اول شيء، اول صفة، صاحب قلب نقي، انه قلبه نقي، قلبه صافي، انه ما عندوش الافات اللي هي جواه. ما تلاقيش الانسان الملتزم ده ما عندوش بقى ضغائن، ما عندوش بقى احقاد، ما عندوش احسان، قلبه صافي، التقي النقي. هو ده اول صفه لابد ان تكون فيه، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء تخليه المحل. انه قلبه ده، لانه المعاني العبوديه دي مش هتترسخ في قلب هذا القلب. وقلب اذا كان قلب نجس، قلب ليس ب لم يتخلص من هذه الافات والاشكاليات، مش هينفع ان تترسخ فيه معاني العبوديه، مش هيبقى ملتزم التزام حقيقي. هتلاقيه بيتصرف برواسب جواه للاسف، لانه قلبه لم يطهره. الصفه الثانيه التي ينبغي ان تكون في الملتزم صفه الانقياد. احنا ديننا اسمه الاسلام، الاستسلام والاذعان لامر الله سبحانه وتعالى. الانقياد، ان هو يسمع، تجد قلبه وجوارحه سمعنا واطعنا. سرعه امتثاله ده بتبين حقيقه ما في قلبه من اليقين والايمان بالله سبحانه وتعالى، فصفه اساس.
وهذا يوضح الفرق بيننا وبين جيل الصحابه رضي الله عنهم.
الصحابي بيسمع، الصحابي بيسمع ينفذ. الصحابية الأنصارية تسمع آيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنفس في الحال، تأتي بأكثف مروطهن، تأتي بحتة القماش التقيلة قوي فتقطعها نصفين وتخرج في الحال هكذا. تعال شوف انت رد الفعل عندنا احنا، يعني كم من خطاب دعوي يخاطب النساء، وكم من خطاب دعوي يخاطب الرجال في الالتزام بالصلاة، في الالتزام بالحجاب، في الالتزام كذا. رد الفعل ما بين بقى التقاعس وان احنا نقول اصل ظروفي واموري واوا، صحابي ما بيعملش الكلام ده خالص.
هنا السر حضرتك قلت لنا عليه، ان يعني انا دلوقتي لما اجي انصت لكلام الله تعالى في قلبي شهوه. فلو تخلصت من تلك الشهوه هقدر ان
عشان كده هي بالترتيب كده. لابد اولا ان يصفي قلبه، ان يكون قلبه هكذا مطهرا. ثم ان يكون سريع الاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى. صفته الثالثه صفة الحب، هو يحب الخير للناس. وحبه للخير للناس ده كان أساسه تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أصل ربه اسمه الودود، ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحب ده لما ملاه، لما ربنا امتلأ قلب هذا العبد بحبه لمولاه طهر قلبه.
جميل.
وبقى كذلك يريد الخير للناس.
جميل.
فصار يتعامل مع الناس بهذا المنطق. هو أنا لما أشوف واحد عاصي وشايفه أكره معصيته، لكن أحبه لأنه أخي، لأنه أخي في الإسلام.
وأحب أن أنصحه،
أحب أن أنصحه، وأحب أن أنه ما يبقاش على المعصية دي.
نعم.
وأحب أن هو يكون أفضل وأريد له الخير. الحب صفة أساس للملتزم.
نعم.
فإذا وجدت إنسانا ليس في قلبه هذا المقدار من الحب للناس ففيه إشكال، لازم تدور هنا التزامه التزام مش صحيح. الصفة الرابعة صفة الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ده حديث مهم جدا. ده واحد يا جماعة صائم قائم، يعني صائم النهار كله وبيقيم الليل كله. الراجل من العشاء للفجر بيصلي.
جميل.
الراجل اغلب في العز نهار الصيف الشديد اللي يبقى صعب على الناس صيامه صائم قائم، بيحقق المعنى العالي جدا ده.
النبي
صلى الله عليه وسلم بيقول انه الواحد لو وصل في مرتبه حسن الخلق الى منزله عليا.
نعم.
انه يحقق هذا الامر، حسن الخلق، البر كما يقول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق ده الابتسامه الجميله، اللي بتبقى على الشفاة تجاه الآخر، التراحم اللي يكون بيننا وبين بعضنا البعض، حسن الخلق ده الطاعات، حسن الخلق ده اللي يخليه يبر بأمه، اللي يخليه يصل رحمه، اللي يخليه يحسن التعامل مع جاره، اللي يخليه يحسن التعامل مع زوجه وعشيرهن بالمعروف، حسن الخلق هنا فلا تجده من الغلاظ اللي هو تطبيقات كثيرة موجودة في واقعنا للأسف الشديد، غلظة في الدعوة، غلظة في النصح، غلظة في التعامل، وتحت مسمى ان انا بحاول او ان انا بنصر دين ربنا او ان انا بحاول ان انكر المنكر او كذا. لا يا جماعة، ما دخل الرفق كما يقول صلى الله عليه وسلم في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. صفة الرفق كل ده يشملها مفهوم حسن الخلق اللي لو حققه يبقى حقق معنى الالتزام الحقيقي.
طب كل ده يا شيخنا يعني بيدل على ان او شخص الملتزم عنده من العلم الشرعي ان هو يفهم كل المعاني اللي حضرتك قلتها لنا ديت، اكيد هيطبق معنى الالتزام صح. انما تقريبا احنا عندنا فجوه كبيره جدا من الملتزم وطلب العلم.
شوف احنا قلنا دلوقتي، شوف انه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لفي خسر، جميع الناس في خسران واستثنى اربع. الترتيب ده مهم جدا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث يتكلم عن جهاد النفس، فبيقول هي لازم تمشي وفق التسلسل الرباعي ده. اول حاجه جهاده في تلقي العلم. هو انا دلوقتي لما هروح اتعبد ربنا سبحانه وتعالى او اتفنن هكذا من غير علم، طب ما هو انا ممكن اخبط خبط عشواء، ما هو انا ممكن لا اكون على بصيرة في تحركاتي دي، ما هو انا ممكن اكون بعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهالة، ممكن اعمل بدعة. انا لو ما تعلمتش العلم النافع الصحيح اللي يكون مصدره مصدر المصدر المتفق عليه،
كثير من الفرق والمذاهب وقعوا في هذا الشرك
طبعا، لانه احنا عندنا اشكالية خطيرة جدا في مسألة مصدر التلقي. مصدر التلقي، هل ممكن يكون منام واحد شيخ انه شاف في الرؤيا انه الشيخ جاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له اعمل كذا 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 فيبقى ده صحيح ويبقى العمل ينفذ ويبقى ورد والطائفة وتبقى كذا؟ ما هو ممكن تبقى الهامات وممكن تبقى منامات وممكن بالنظر العقلي. والله بص انا اللي جاي في دماغي دلوقتي انه نعمل كذا وما نعملش كذا والواقع بيفترض علينا كذا.
طب نبتدي نقف عند هذا المنام ما نستكمل. السلام عليكم اخ نور الدين من ليبيا. السلام عليكم، تفضل يا اخي.
اشكركم على هذا البرنامج الطيب،
ربنا يبارك
الله فيكم،
جزاكم الله خير.
والله انا عندي مشكله بتطبيق لكلام الشيخ شويه.
تفضل يا اخي.
عندي تقصير في صله الرحم، فهذا وانا طبعا الحمد لله ملتزم واصوم اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين، ولكن هم كانوا السبب يعني، وانا ما عنديش قابليه ان انا اكلمهم. يعني عندي أخي وزوجة أخي ما بكلمهمش خالص نهائيا.
نعم.
يعني حتى اثنين من إخواتي مش يعني الاثنين هم وزوجي ما بكلمهمش. ويعني ما عنديش قابلية خالص نهائيا، لأن يعني كان حصل موقف كده في سبيل الله فهم ابتعدوا عني تماما يعني. فأنا عندي مش عارف يعني، أنا ملتزم الحمد لله رب العالمين كما قلت لحضرتك، وأصوم اثنين وخميس ويعني أطبق في إن شاء الله بقدر المصطفى يعني، ولكن ما عنديش قابلية يعني، نفسيتي مقفولة جدا إلى الغاية يعني.
إن شاء الله
لأني وزيت زي ما قلت حضرتك يعني، أنت تفهم هذا الأمر.
تفضل.
وهم ابتعدوا عني تماما.
إن شاء الله يا أخي الشيخ هيجاوب على حضرتك.
جزاك الله خير.
شكرا لك، إن شاء الله الشيخ هيجاوب على حضرتك في نهاية الحلقة. شكرا.
نجيبه.
معنا اتصال آخر.
ولا أنا آخر طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا اخي.
جزاكم الله خير. ازيك شيخ علي؟
الحمد لله.
معك شيخ هاني حلمي.
معلش.
اتفضل يا اخي.
بعد اذنك بس بالله عليك يا شيخ، بس تدعي لامي كده بالشفاء.
اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما.
احنا ان شاء الله يعني منوه على الساده المشاهدين، احنا هنجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله في نهايه الحلقه عشان ما نطلعش عن الموضوع. في نهايه الحلقه ان شاء الله نحاول نجاوب على جميع الاسئله. مش احنا توقفنا عند المنام.
اذا مصدر التلقي، مصدر التلقي ايه؟ أنا دلوقتي المفترض أن احنا كلنا نتفق على أن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة.
نعم.
ليس قول قائل ولا مذهب صاحب مذهب ولا نظر عقلي محض ولا وجدانيات معينة، ليس كذلك. مصدر التلقي رقم واحد الكتاب والسنة. عندنا إشكالية بقى في موضوع الكتاب والسنة ده نفسه.
نعم.
طريقة التلقي، يعني مصدر التلقي خلاص كتاب وسنة.
أولا مصدر التلقي ثم طريقة كيف أتلقى،
كيف نتلقى.
نعم.
يعني أنت حضرتك لما تيجي تتلقى نص فيه أمر من أوامر الشرع، أو لما احنا بنحاول نعلم الأخ في بداية التزامه نعلمه مثلا كيف يكون على عقيدة راسخة.
نعم.
أحيانا احنا نلاقي نفسنا اتحطينا في معارف ذهنية محضة، يعني بدأت تقول له التوحيد كم نوع؟ ثلاث أنواع، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، مراتب القدر كام؟ ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. فالأخ بقى يقدر يتكلم ويجادل ويعمل، لكن المعاني دي ما أسقطتهاش في قلبه.
نعم.
هنا جات المشكلة، هنا جات الفجوة، إن بقى في علم، في عندنا طلبة علم وفي ناس عزفوا عن العلم أصلا، وعندنا في هؤلاء الطلبة من لم يتجاوز الشبر الأول، العلم استيقظ أشبار فمن أخذ الشبر الأول.
يعني أحفظ العلم الشرعي ولكني لا أشعر به.
لا يشعر به، فتلاقي دايما يقول لك أنا عندي إحساس إنه مش حاسس، عندي
هناك زلزة
على إنه بيتعلم كلام المفترض يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تلقى غلط. المفروض إنه هو بيستودعه قلبه ويستودعه عقله، الاثنين مع بعض. يعني أنا لازم يبقى عندي الحجة عشان لما تيجي للشبهة أعرف أردها.
وهنا في إشكالية برضو يا شيخنا، إن هل أنا طلبت العلم لله أم طلبت العلم لأغراض الدنيوية؟ يقال علي شيخ أو عالم أو.
ما هو هنا.
وهناك حديث
مرسل. الكلام ليه؟ هو النهاردة لما خد اتعلم العلم ده، هو وقف عند حدود المعارف الذهنية دي وحشى ذهنه بمعلومات، وممكن تقعد يجادلك يبقى لحن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان.
نعم.
خطر قوي، خطر قوي حتة ان انا اتعلم.
وده طبعا انتشر في المجتمع اللي احنا فيه
للأسف الشديد،
في الفضائيات وفي المساجد وفي في كل مكان.
فسهل قوي ان انت تلاقي واحد بيتكلم بلسان عذب قوي وشكله ان حجته قوية. يا جماعة، اين هذا العلم في التطبيق العملي؟ اين وزن هذا العلم في القلب؟ هو ده الاشكال. الاشكال رقم واحد، في ناس ما تعلمتش خالص.
نعم.
فهمت الالتزام ان هو يغير ظاهره. في ناس فهمت ان هي انها عليها تتعلم وتاخد سكة العلم، فبدأت تتعلم، فلما دخلت بدأت تلاقي الطيارات واتجاهات، وده بيقول كذا، وعندنا اشكاليات في الواقع الاسلامي وفي العالم الاسلامي كله هنا. فبدأ يعرف يعمل ايه، مشي ورا دول او ورا الاتجاه ده، بدأ ياخد منهم معلومات، بدأ يحس ان هو احسن من غيره. شوية بشوية الموضوع بدأ يتكبر يتعاظم، لانه ما ترباش.
نعم.
لانه ما خدش ادب العلم قبل علم. عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الامام مالك يقول هذا الكلام، الامام النووي في مقدمة المجموع يقول عبد الرحمن تتلمست على يد الإمام مالك 20 سنة، فتأدبت من أدبه 18 سنة، ثم أخذت عنه العلم في سنتين.
جميل.
18 سنة بيتأدب.
يعني هناك إذن علاقة وثيقة بين الأدب والتربية والعلم الشرعي. لابد أن أكون مؤدبا.
نفس الكلام اللي احنا قلناه في البداية.
نعم.
قلنا إيه؟ أول حاجة يبقى قلبه تقي، أول حاجة أمهد ده، أول حاجة وثيابك فطهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بالدعوة، وانه الان سيصير خاتم المرسلين وستكون له الرسالة الخاتمة التي ينبغي ان تدين الدنيا بها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فبعد خطاب اقرأ في اول ينزل خطاب المدثر، وفي خطاب المدثر وربك فكبر وثيابك
فطهر،
عظم ربك افتداء. ثم بعد ذلك عليك ان، ابن القيم بيقول اجمع المفسرون على ان الثوب هنا المراد به القلب، وثيابك أي فقلبك فطهر. يبقى طهر قلبي الأول، فلما طهر قلبي من كل هذه الأمور وتأدب بأدب العلم، فأشوف الذل والانكسار من غير ربي، وهو إزاي يتعامل مع شيخه، وإزاي هو عشان يحصل المعلومة يبكي طول الليل علشان ربنا يفتح عليه العلم، مش إنه هو يحفظ كلمتين يطلع يقولهم في أي مكان ويبقى كده هو بقى طالب علم وبقى عالم. لا لا لا، ده هو بيطهر قلبه وبيدخل المعنى جواه وبيتعبد ربنا به، ثم بعد ذلك يأتي في مرتبة الجهاد للنفس. احنا قلنا ابن القيم بيقول 4 مراتب، تأتي اللي هي مرتبة الدعوة. يبقى عندنا أول حاجة آمنوا، أدي جهاد العلم. بعد كده عملوا الصالحات، أدي الجهاد العملي، إن أنا نفذ الكلام ده. بعد كده تأتي وتواصوا بالحق، اللي هي تأتي جهاد الدعوة. وبعد كده الصبر في كل هذا،
صبر في مقام العلم، صبر في مقام العمل، صبر في مقام الدعوة.
إذا نقسمها يا شيخنا، أتعلم أولا ثم أعمل بهذا العمل، إني لا أدعو بهذا العمل من غير أن أعمل به.
تمام.
ثالث مرحلة الدعوة.
دعوة الله.
رابع مرحلة الدعوة على الصبر على كل هذا.
على كل ذلك. نعم. هي بهذا التدرج صحيح في وقت من الأوقات ربما يبقى ورائي واجب دعوي تبليغي، بلغوا عني ولو آية، فأنا ممكن أنا دلوقتي أسمع حديث أو أعرف حكم شرعي فممكن أبثه،
أو أنا أرى منكرا فلابد أن أغيره
لا بس عشان عندي عايز أصحح مفهوم عند الناس، لحتى الناس تقول إيه، طب أنا نقعد بقى نتعلم سنين عقبال ما نتعلم، وبعد كده نبقى نطبق نقعد شوية، وبعد كده نبقى ندعو، فيبقى مفيش خالص. لا، أنت ممكن تتعلم مع شيء وتعمل به في الحال وثم تدعو إلى الله عز وجل به. يعني أنا النهاردة عرفت سنية اللحية، عرفت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وصحابته كان كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فبدأت أطبق هذا الأمر وبدأت أوصي الناس بمثل هذا. أنا دلوقتي عرفت فرضية الحجاب، فبدأت أقول يا جماعة أنا هلتزم به، هتأتي الأخت وتسمع الكلام دلوقتي وتقول الصحابية كان بتنفس في الحال وأنا لا، ما بقاش كده ليه، فيبتدي تنفس في الحال وتلبس الحجاب الشرعي، بعد كده تدعو إليه. الخط ده ممكن يكون في وقت زمني قصير، مش عشان نقول لا لسه هناخد مراحل في العلم ومراحل في العمل ومراحل في الدعوة، لا لا لا، الثلاثة يمشوا مع بعض بس بنفس التدرج.
الصحابة كانوا بيفعلوا نفس الشيء يا شيخنا، يعني كانوا قبل ما بيحفظوا الآية كانوا بيعملوا بيها ثم يعني
يبدأوا
يحفظوها عشان يعلموا.
الكلام عبد الرحمن السلمي لما كان يتكلم عن فعل الصحابة يقول أدركتهم هكذلك لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. يبقى الأول خالص ياخد العشر آيات، يعرف إيه الأحكام، يتعلم كويس، يدخلها قلبه، ينفذ في الواقع، بعد كده يدعو إليها. هو هكذا.
إحنا عايزين ننتقل يا شيخنا إلى علاقة الملتزم بغير الملتزم.
نعم.
كيف ينظر الملتزم لأخيه غير الملتزم؟ وكيف ينظر أخيه غير الملتزم للملتزم؟
هو أنا أبتدي الملتزم وأنا مش عايز نيجي على الملتزم طول الوقت يعني، لكن أنا عايز أبتدي الملتزم أقول له كلمة واحدة.
نعم.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.
احنا قبل ما نشرح الآية دي احنا هنستقبل اتصال. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بحيي عم الشيخ هاني حلمي. وبصراحة يعني انا لسه بسمع له برامج من قريب يعني، وربنا يكرمه ويزيده من العلم. انا في الالتزام جديدة وكده، والحمد لله ربنا من عليا بالحجاب والتحقت بمعهد علوم تشريعية، لكن أنا للأسف مش قادرة أذاكر، أو لما بقعد على المذاكرة ما بقدرش أقعد 10 دقايق على بعض، فأنا عايزة هو ينصحني. وكمان أنا عندي نسيان طريقة رهيبة جدا، لكن أنا الحمد لله كل ما بروح المعهد ده بيغير جواي حاجة من جوا، لكن كعلم بقى أن أنا أتعلم إزاي، أو حتى يعني مش عارفة إزاي أذاكر علشان المعلومة تثبت. والحمد لله يعني هو اللي بس حاجة اللي مضايقاني ان انا مثلا لما بروح احضر درس العلم ببقى وانا ماشية ذكره وانا راجع ذكره وجواها شحنة كويسة جدا، وبيعد يومين تلاتة او يعد يوم احس ده كله نزل تاني، ارجع اليوم اللي بروح بيه المعهد برضو الروحانيات بتبقى عالية جدا وبعدين بترجع تهبط.
نعم.
فانا يعني اتمنى كده ربنا يكرمه يا رب ويزيده ان هو ينصحني.
شكرا لحضرتك. نواصل شيخنا.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أول شيء إشكالية كبيرة جدا، احنا نرجع تاني نقول والله ثم والله وطالله، أصل الإشكال جوه، أصل الإشكال في الباطن، أصل الإشكال في القلب. فالنهاردة هو بدأ يبص إلى أخيه هذا وهو مش داري إنه بدأ يبص للآخر، مش نظرة المشفق اللي هو نفسه ياخد بإيديه وزي ما ربنا من عليه بالخير ده فنفسه يتمنى لأخيه الخير.
ممكن يكون لسه قليلا ان هو ملتزم يعني
ولسه هو بس
يدوبك شهر او شهرين كمان يعني، مش هنقول سنوات،
وبدأ يبص للآخر على انه هو المعاصي وان هو الكذا وان هو الكذا. لا لا، احنا عايزين ننصر للناس بنظرة اخرى تماما. اول حاجة انه يخاف على نفسه من آفة هي اخطر والله
العجل
من الزنا، واخطر والله من السرقة. شوف الزنا بقى اللي هي قد ايه في الشرع دي وخطرها دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق. فيقول وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، هكذا الى ان قال رغم انف ابي ذر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه أنه قد يدخل الجنة إذا تاب الله عز وجل عليه من هذه الموبقات وغفر له ورحمه، وجي في الكبر وقال لا يدخل الجنة. بس الكلام خطير ازاي؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة يعني واخد بالك
يعني شيء لا يذكر
حاجه يعني حاجه ما هو ما يلتفتش ليها. لا احنا ناخد بالنا منها ولا حاجه، دي حاجه بسيطه قوي كده. وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقار الناس. فاحيانا وهو بينتقد الاخر ممكن يكون الباعث جيد، لكن لما يجي يطبق تلاقيه بدا يعلو على الاخر، بدا يرى في نفسه. حقيقه الملتزم اللي احنا قلنا عليه العبد الرباني ده لا يرى لنفسه ملكه. الكلمة دي ابن القيم بيعبر بها عن الفقير، العبد الفقير المتذلل لله. فبيقول الفقير من لا يجد لنفسه ملكة، يعني أنا مملكش حاجة
ودائما يحتقر نفسه.
فأنا مش ما هو أنا مش بتاعتي، ما هو ليس من قبلي. أنا دلوقتي ربنا اصطفاني بالعلم وربنا يمن علي، والله ليس لأني أستحق ولا لأن الله سبحانه وتعالى يرى في ما لا في غيري. لا 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 خالص، ده هي محض فضل، فضلا من الله ونعمة ليس إلا. فلما أنا أستشعر المعنى ده هبص للآخر نظرة دونية ليه. ده بالعكس، ده أنا دائما أبدا قلبي يبقى مشفق واجل عليه وأبكي حتى يلتزم بطريق الله سبحانه وتعالى. إذن أول آفة ليه بتحصل الفجوة؟ لأن في آفات للنفوس ولأن في مفاسد موجودة في القلوب هي التي تفسد عليه. عشان كده أنا كنت بقول بلاش الألفاظ دي إن احنا نستخدمها. احنا نستخدم نقول إيه، الأخ ده متدين وهذا غير متدين. فأنا كنت بخاطب اللي هو بنقول عليه غير متدين ده، فكنت بقول له أنت ليه يعني عجبك التسمية دي؟
التسمية دي التسمية.
لا، أنت دينك ده لحمك ودمك كما أن الآخر، أنت ما تفرقش عنه حاجة، بس أنت محتاج أن أنت تعرف الطريق وتهدى إلى سواء السبيل عشان تمضي فيه. يبقى فكرة أولا تقسيم المجتمع إلى متدينين والغير متدينين هي فكرة المفترض إن إحنا ما نتماشاش معاه، إنما فكرة إن إحنا عايزين الناس كلها تبقى محققة لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب.
ومن هنا يا شيخنا يعني من هذا التقسيم اتسعت الفجوة بين هنقول العالمين، عالم الملتزم الأخوة الملتزمين وعالم الأخوة غير الملتزمين. أنا عايزين نعرف يعني كل كلام حضرتك ده بيدل إن الفجوة دي كانت موجودة من زمان جدا، ولكن الفجوة اتسعت يعني مع ازدياد الملتزمين أو عدد الملتزمين مش زي طبعا في
الماضي.
نعم، فاتسعت الفجوة. عايزين نعرف اشمعنى يعني اتسعت الفجوة في هذا العصر شيخنا.
ما هو أصل المشكلة ترجع لحاجات كثيرة. أولا إن المفهوم نفسه، مفهوم الالتزام اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بقى كل واحد يطلع بحاجة، فبقى احنا عندنا داخل الملتزمين فجوات. بالتالي الفجوات دي كمان يعني ده في عالم الملتزم نفسه، في العالم الآخر بدأت المسافات تزداد أكثر
وتبعد.
وبقى عندنا خطاب إعلامي يفرق هذا، يفرق ما بين هذا وذاك، وعندنا خطاب فلسفي معين بيحكم الدنيا بيميل إلى فصل مفهوم الدين عن الحياة. فبدأنا نشرب إحنا المعنى ده، نشرب إن صورة الملتزم ده صورة معينة، إما إن هو صورة الرجل الإرهابي اللي هو متشدد اللي هيقتل وحيعمل وحيسوي، إما صورة واحد بتاع ربنا
دلوش. للإعلام له دور كبير في
طبعا للمبلغ خالص، إنه هو بيشوف الكلام ده في مسلسلة أو فيلم أو في كذا وبيجي يطبقه في الشارع، فيظن إن الآخر ده كده، بيظن إن الملتزم ده فعلا هو اللي بيتفرج عليه.
شيخنا صراحة عايزين يعني ننزل على أرض الواقع صراحة. إذا كان الإعلام بيقدم دور مبالغ فيه إن هذا الشخص الملتحي ولا المرأة المرتدية الحجاب إن هو دايما مقشر ودايما عامل مشاكل ودايما يعني ما بيحبش يتعامل مع الغير الملتحي، الكلام ده مش موجود في الواقع، مش موجود في الحقيقة،
موجود بنسب.
يعني انا لو اتفرجت دلوقتي يعني اي حد من الناس هيتفرج على فيلم هيشوف المنظر ده، ولو خرج هيلاقي الاخ الملتحي بيبص له فعلا مكشر له، ممكن اصلا ما يسلمش عليه. وطبعا حضرتك يعني عارف الكلام ده اكتر مني،
احنا عايزين نقول
احنا عايزين يعني الناس فعلا يعني النهارده مش عايزين نيجي على الاخر الملتزمين، بس عايزين نراعي الموقف الناس اللي هم غير ملتحين او غير نطاق الالتزام.
لا، هو انا لما اجي دلوقتي على الاخر الملتزم، الاخر الملتزم هو فاهم، يعني فاهم اللي احنا بنقول له. هو احنا ليه بننصحه هذه النصيحه؟ لانه هو المفترض انه متحمل لعبء هذا الدين. وهو لا يريد بأي حال من الأحوال، ولا أشكك في هذا أبدا لأي ملتزم على وجه الأرض، أنه يكون رسالة سيئة لهذا الدين. وأنه هو يستحيل أنه هو يحب أن يكون صادا عن سبيل الله، يستحيل أن يكون الأمر كذلك. لكن هو مفهوم مغلوط. أحيانا هو بيحس أنه هو لو تجد مثلا شاب في البداية كان لسه بيعرف بنات وكان لسه بيعمل كذا وساوي كذا، بعد شوية هيبتدي بقى ايه يتشدد ويقفل شوية علشان خاطر هو خايف، هو خايف انه يتعامل معه ببساطة هيقع في الفتنة تاني فيشتد. شدته دي بتقري بشكل مختلف ان انت وانت دخلت الدين هتروح قافل علينا وش كده وانت هتعمل كذا وساوي كذا، هو عنده تفسير
في البداية خاطر. شيخنا صدام مع الاهل، يعني اول صدام مع الاخ الذي يريد الاسلام مع الاهل والاقارب.
صحيح.
يعني انا مش هقول ان الاهل هم الصح ولا الاقارب، ولكن لو انا عندي الفطنه في التعامل ازاي هقنعهم باعفاء اللحيه وازاي هقنعهم بالحجاب وازاي هقنعهم بكده، اكيد هيكون في وسيله. يعني
شوف هي اشكاليه نحن جميعا نتحملها جميعا دعاء ومدعوين، ان الداعيه انه المفترض انه يبصر الاخ اللي في بدايه الالتزام كيف يتعامل، كيف يكون رفيقا، كيف يكون حكيما، كيف يبذل ما يريد، كيف يكون عنده فقه الدعوة، انه ازاي ما يستخدمش الاساليب المباشرة اول ما يدخل على والده، انت ما بتصليش، انت بتعمل كذا، انت كذا، الاساليب الغليظة احيانا في وهو حامية، ازاي يعرف ان الطاقة الحامية دي يفرغها لكن بطريقة سليمة. الكلام ده كله يرجع تاني لمعنى واحد، معنى ان يربى قبل أن يوضع في هذه المواقف.
ولكن قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني كان بيخاطب الصحابة، إن منكم لمنفرون. يعني
نعم.
يعني الحديث ده بيدل إن يعني المعنى ده كان موجود برضو من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هنقول إن هم كانوا صحابة ولكن أفعالهم كانت قد تدل منهم على التنفير. هناك أحاديث كثيرة في هذا
النبي. ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المثال اللي هو أبعد ما يكون عن ذلك، لكن يقول لو كنت كده كان هيحصل كده. فمعنى كده أن ربنا بيخاطبنا بيقول بلاش الأسلوب ده خالص في التعامل، بلاش الأسلوب الغليظ، بلاش الأسلوب الشديد في إيصال الدعوة. لكن أنا عايز نبقى يعني في موقف القاضي العدل ما بين هذا وذاك. هذا عنده إشكاليات، عنده إشكاليات وإحنا محتاجين إن إحنا نحاول نعالجها له علشان يعرف ده محتاج إيه. الأخ الملتزم محتاج تربية إيمانية، محتاج فقه دعوة.
نعم.
محتاج إنه يبصر بهذا، محتاج إنه هو ياخد جرعة مكثفة في هذا الجانب.
نعم.
بشكل جيد. الآخر محتاج إنه يعلم إنه زيف الخطاب الإعلامي الذي وصله عن هؤلاء ينبغي أن يجد تطبيقات سلوكية من الإخوة تنفي عنه هذا المعنى. هو محتاج يشوف الأخ وهو بيبتسم في وشه وهو بيتعامل معاه بحسن خلق وبيتعامل معاه بكذا، وشيئا فشيئا يبقى ده شيء موجود في المجتمع عندنا.
نقف عند ذكرت نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. أخت محافظة من مصر. أهلا وسهلا يا أختي.
أهلا بحضرتك. أقدر أكلم شيخيني؟
اتفضل يا أخت شيخ مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاك الله عنا خيرا.
الله يحفظك.
وجزاك الله عني أنا بالذات خيرا، يعني حضرتك ليك فضل كبير عليا بعد ربنا.
الله يحفظك.
والله ربنا يكرمك فعلا.
جزاك الله خير.
أنا عندي موضوعين عايز أتكلم فيهم. هو أول موضوع، يعني في موضوع مش في الحلقة وفي موضوع يخص الحلقة.
نعم.
أول حاجة، أول موضوع يخص الحلقة، كنت بتكلم على الناس الملتزمين وكده. أنا في أول التزامي أنا الحمد لله مرتدية النقاب دلوقتي، بس قبليها يعني قدر لي ربنا إن أنا اخد درس مع اخوات منتقدات وكده. كنت بحس ان هم نظرتهم ليا، كنت لابسه الحمد لله عبايات وكده بس ما كنتش منتقده. نظرتهم ليا كانت غريبه جدا، كنت بحس ان انا لا يعني مش ملتزمه كمان، انا واحده دون ذلك. فكنت مستغربه قوي، كنت يعني ما كانش هو ده فكرتي عنهم. قدر ليا ربنا الحمد لله ان انا كنت بحضر دروس لحضرتك وكده في المسجد، فاتعرفت على اخوات تانيين برضو منتقدات، بس بسم الله ما شاء الله كنت لسه في وضعي، كنت لسه قبل النقاب وكده، وكان لسه يعني الحمد لله لحد ما كويس. مش ممكن حضرتك يعني مدى الحساوة اللي هم كانوا بيعملوني بيها، انا ما كنتش متخيلة بصراحة. لدرجة ان واحدة قالت لي، يعني واحدة منهم قالت لي كلمة انا لحد دلوقتي لسه فاكراها وعمري ما هنساها، بتقولي انت احسن مننا، انت على الاقل مدرية عنيكي، بتكلمني بذوق جدا يعني عشان اللي كنت لابسه نظارة شمس. وهي تقول انت احسن مننا، انت مدرية عنيكي واحنا لا. فكانوا بسم الله ما شاء الله، يعني
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بحضرتك ان شاء الله.
نعم،
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيك ان شاء الله.
فبسم الله ما شاء الله. انا بصراحه لحد دلوقتي انا يعني مفيش ما عرفتش حد زيهم، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، فعلا ربنا يجزيهم خير عني.
السؤال الثاني عند حضرتك.
السؤال الثاني بقى كنت عايزه اعرف، هو سؤال، هل الرزق موزع بين العادات بالتساوي؟ يعني هل كله واخد نفس الرزق؟ ولو طب ما هو معنى كده ان هل الناس اللي مثلا معها فلوس واخدة في مارينا بالملايين هل دول زيهم زي ناس الفقراء جدا اللي ما حلستهمش حاجة خلاص؟ يعني هل كده الرزق يعني موزع بالتساوي؟
ان شاء الله الشيخ هيجاوب حضرتك نهاية الحلقة. شكرا على اتصال حضرتك.
جزاك الله خير.
معنا اتصال اخر. اخ سلطان السلام عليكم.
كيف الحال يا شيخ؟
كيف حالك شيخنا؟
الله يجزاك خير ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
حبكم بالله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله
يعطيك العافية. جزاك الله خير.
عند حضرتك سؤال يا أخي.
معنا الشيخ. معنا الشيخ.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
حبيت أسأل أفضل وقت للصلاة في الليل.
أفضل وقت.
إن شاء الله يا شيخ. الشيخ هيجاوب على حضرتك إن شاء الله. عند حضرتك سؤال تاني.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك.
الشيخ حضرتك الله يعطيك العافية.
ربنا يبارك في حضرتك.
جزاك الله خير.
نستكمل شيخنا. احنا كنا وقفنا عند التطبيقات.
نعم.
هي تقريبا سؤال يعني اتصال الاخت محافظه كانت جايه في نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه ان نظره الاخوه الملتزمين لغير الملتزمين. هي دلوقتي بقى كان يعني هي بتقول ان هي كانت بتحضر درس ونظره الاخوه يعني اخوات منتقبات وهي محجبه. احنا كده قلنا يعني هننتقل لمرحله اخرى التعامل بين الملتزمين انفسهم. وليس تعامل مع الملتزمين وغير الملتزمين.
أنا قلت ثاني هي مشكلة أنها آفات خطيرة جدا. ما هو هي مبتلى بآفة خطيرة من كبر أو عجب ولا تدري.
نعم.
هذا الأمر. فلما تيجي بتنفذ مش فاهمة الوضع. هي تظن كده أن هي لو عملت كده أنها بتدعوها أنها ما ينفعش أن أنت تبقى على هذا الحال. ده مش أسلوب في الدعوة. يبقى هي عندها الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم. لا عندها فقه الدعوة ولا عندها البصر بعيوب نفسها.
نعم.
الموضوعين دول في غاية الأهمية والخطورة. عشان كده يبقى احنا لازم لو وقفنا موقف الحكم ده ما بين هؤلاء وهؤلاء. لا يا جماعة مش عايزين النزاع ده يبقى موجود. مش عايزين تفرق كلمة المسلمين ما بين ملتزمين وغير ملتزمين، ما بين ناس هم أكثر علما وناس هم أهل المعاصي والذنوب. مش عايزين النظرة دي. لا عايزين مبدأ التراحم والتواد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بصار الحمى. كلنا إيد واحدة.
نعم.
أنت لما تشوف واحد النهاردة مدخن بينك وبين نفسك تستشعر ان انت سبب. انا ما عرفتش اوصل
له. هذا تقصيرهم في الدعوه.
تقصير مني وتقصير من فلان وتقصير من فلان. واذا كناش احنا اللي هنروح وناخد بايدين الناس ونربط على اكتافهم وناخدهم في الطريق وما هيبقى ايه. لما هي تشوف الاخت قدامها وهي لابسه حجاب وهي الاخت لابسه نقاب فنفسها انها الثانيه بالعكس دي تبص لها بدل بصه الاشمئزاز او بصه التنفير ده دي تبص لها بصه الحنو.
نعم.
بصه بتاعه تقول لها يا انت عارفه انا كنت قبل كده كنت كده برضه وسبحان الله ربنا امتن عليا ان انت مش عارفه ان الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. انا لما اكون اكثر حياء واكون اكثر ستر انا استشعرت قد ايه معنى ان ربنا يحبني ان انا بقيت بهذا بحليه امهات المؤمنين بقيت.
نعم.
البس اللباس الذي كانت تلبسه امهات المؤمنين. تقول لها الكلام يرقق القلب ويرغبها مش كلام ان انت بعيده انت كده كذا وتستشعر هي العلو عليها.
طب شيخنا هل الخطاب الديني في الاعلام خاصه يعني النهارده هنتكلم عن الاعلام كانه كوسيله ان هو يقرب الناس او يبعد الناس من الملتزمين او الدين عامه. هل الخطاب الديني الان في الاعلام يعني بيطبق هذا؟
لا لان احنا عندنا اشكاليه طبعا وفوضى في هذا العالم الخطاب الديني الحالي ما بين الاتجاهات المختلفة من ناحية ما بين عدم المنهجية الصحيحة اللي هي المفترض أنها تتأسى وتقتضي بمنهاج النبوة جماعة بكلام غير منمق وغير معقد. هي مسألة بسيطة جدا. نحن نحتاج كأمة إلى منهج تربوي إيماني. هذا المنهج التربوي الإيماني كشأن بالضبط دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الصحابة حملوا الدعوة إلى الأمة جميعا. 40 دول هم اللي كانوا سبب في إيصال الدعوة ليا ولحضرتك ولحضرتك وللناس جميعا
في الصين واليابان وفي كل
مكان. إلى كل مكان. نعم. إلى كل مسلم 40 واحد اتربوا إيمانيا رقم واحد ودي أهم حاجة
تربية
إيمانية. إيمانية يبقى خطاب دعوي مكثف في هذا الجانب. اثنين خطاب علمي.
نعم.
خطاب علمي موزون بمعنى ان انا اعرف يبقى انا بعمل حاجتين برد على الشبهات زي ما قلت الشبهات التي قد تعلق بأذهان الناس النهاردة. احنا عندنا تيارات مختلفة، عندنا شيعة، عندنا بعض الخوارج الموجودين وأفكارها الدامة، عندنا أفكار كذا، عندنا تيارات مختلفة، وأنا بتعامل مع هذا المجتمع لأني في عالم كالقرية الصغيرة. ممكن دلوقتي أحول القضية ألاقي كلام آخر، ألاقي اللي بيسب الصحابة، ولاقي اللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا. أنا لازم أتحصن تحصين إيماني، فتحصين علمي وتحصين إيماني، تحصين إيماني عشان ما يبقاش عندي الأفات دي، وتحصين علمي علشان أعرف أواجه الفتن اللي قدامي دي، فأثبت بقدم اليقين في هذا الطريق إلى رب العالمين.
من تلك يا شيخنا، من يعني من تلك الشبهات، هناك شبهات أخرى بتواجه الناس من الالتزام. كثير من الناس عايز يلتزم بس خايف يلتزم. احنا عايزين نصرح لبعض هذه الشبهات والمخاوف.
نعم، أول حاجة هو خايف يلتزم، عنده إحساس إن هو لو التزم إن هو قد يتعرض إلى بعض الضيق وإلى التشديد، وإن هو ممكن يعرض لقهر أو ظلم أو نحو هذا.
نعم.
خايف يلتزم لأنه يقول لك أنا مش قد الالتزام، الكلمة المشهورة عند الناس، أنا مش قد اللحية،
هي
مش قد الحجاب، وأنا عارف نفسي وأنا جربت الموضوع ده قبل كده وما نفعش.
نعم.
الإشكالية فين؟ الإشكالية رقم واحد، هو مش بحولي ولا بحول حضرتك ولا بحول حضرتك، هو بحول الله وقوته،
بقلبه بيد الله.
نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالمسألة أنا النهاردة إزاي خاف، إزاي خاف لو أنا في معية الله سبحانه وتعالى. موقف جميل جدا القرآن بيخصه واستوقفني جدا، سيدنا هود بيدعو قومه، عاد إيرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم قاعد بيكلمهم، فعادين بيكلموه، أنت إيه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت شكلك كده كذا وكذا. بس بقى يقول لهم إيه، فكيدوني جميعا، أنا عايزكم تخوفوني، أنا عايزكم كلكم تتربصوا بيا، أنا عايزكم تعملوا اللي أنتوا
تقدروا عليه
واللي تقدروا عليه، فكيدوني جميعا، اجمعوا كيدكم كلكم ويلا ها، ثم لا تنظرون وما تستنوش لحظة. بص بقى موقف المؤمن الراسخ، اليقين الثابت،
الثقة في الله،
إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا على الله رزقها، إن ربي على صراط مستقيم، أنا رميت حمولي عليه وهو لا يضيعني. قالت هاجر، الله أمرك بهذا؟ أيوة، ربنا اللي أمرك بالصلاة، وربنا اللي أمرك بالحجاب، وربنا اللي أمرك بالعلم، وربنا اللي أمرك بالدعوة، وربنا اللي أمرك إنك تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا، مش ممكن يضيعنا.
هناك الثقة في الله يا شيخ،
هي الثقة وتوكل على الله، توكلت على الله ربي وربكم. خلاص، انت خايف على ايه؟ هياخدوا رزقك، هيعمل لك الرزق ده بيد مين؟ محدش يقدر. ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك
الا بفقد كده. دلوقتي انا لو ربيت دقني، يعني انا هفقد العمل اللي انا بعمل بيه، ولو ربيت دقني
هذا اهو دي بقى
مش هقدر اتجوز،
ده اسمها
هيبقى شكلي وحش.
الشبهه دي اسمها سوء ظن بالله.
نعم.
انا ازاي اعتقد ان انا لو عملت شيء كان الله اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بقى انت شايف انه لو الويول بتاعت الجواز دي انه لو التحى انه هيبقى شكله وحش قدام
صح،
امال يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كانت قدم لها كان يبقى ما ينفعش؟ يعني دي كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم،
هيقول هو احنا النبي
يعني؟ لا، ما هو مش احنا النبي، لكن في نفس الوقت احنا امة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا، مين قال انه ده منظرها مش هيبقى جميل؟ ومين قال انها هتقطع عنه الرزق؟ اسمع هذا وافهمه وسجله على قلبك اخي واختي.
طب شبهة اخرى يا شيخنا بتقول دلوقتي، يعني انا التزم الاول في الباطن من غير مظهر هذا السمت السني، ولكن عندما التزم حق الالتزام اطلق اللحيه واقصر الثوب واكون حقيقا عندما يراني احد يكون هذا ملتزم.
جميل، هما وجهان لعمله واحده، ظاهر يؤثر في باطن وباطن يؤثر في ظاهر.
نعم.
هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه
وسلم.
ما فيش حاجة اسمها أنا هطهر قلبي وبعد كده أبقى أصلح ظاهري، وما فيش حاجة اسمها أصلح ظاهري وأترك قلبي، ما ينفعش. نعم. هما الاثنان معا، احنا لسه قايلين ادخلوا في السلم كافة. كان كلام للمحاسبي كلام جميل قوي، بيقول ايه، عمال الآخرة على صنفين، الصنف الأولاني بيعملوا الأعمال الظاهرة اللي هو بيصلي بيصوم بيزكي بيتصدق، وفي نفس الوقت بيترك الأمور المخالفة الظاهرة، ما بيزنيش ما بيسرقش ما بيغشش.
نعم.
لكن ليس له وزن ولا قيمة في عبودية القلب، لكن تيجي تبص عليه في التوكل مفيش، تبص عليه في الظل والانكسار مفيش، تبص عليه على في محبة الرحمن ما تلاقيش.
هو اهتم بالعبادات الظاهرية،
هو شكله حلو.
نعم.
يقول ده تعالى تشوفه في المحك. ايه المحك بقى؟ لما ربنا يبتليه في رزق شوفه ده هيتصرف ازاي. هيقعد يقول لا حول ولا
قوة الا
بالله، ده انا حتى بصلي وتلاقي الكلام بتاع ده انا بصلي واصوم وبحج،
فده شرك بالله.
ففي معنى خطير جدا.
نعم.
العكس بقى، واحد تاني هو مهتم جدا في تجويد باطنه، في تجويد باطنه، لكن ليس له شيء في الظاهر، ويقول لك بقى كلام المتصوفة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو بقى ثبت عليه اليقين الموت، مش
نعم.
المعنى ده
نعم.
فلا أنا هحتاج أن أنا أعلي نفسي إيمانيا وبعد كده الظاهر ده أمر سهل قوي. لا، ما صنع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم.
صراحة.
النبي صلى الله عليه وسلم اهتم كما اهتم بأمر السواك وبأمر اللحية وبأمر الأمور اللي احنا بنقول عليها ذات قصور.
نعم.
اهتم بأمور التي نسميها احنا الآن أمور عظام، من جهاد ومن دعوة ومن كذا ومن كذا، الاثنين معا.
في هذا الدين ليس فيه قشور ولباب،
ليس فيه قشور ولباب، وليس فيه تقسيم بحسب الهوى.
نعم.
انا دلوقتي اصل الموضوع دلوقتي فيها مشاكل فبلاش منها، والموضوع دي ممكن نتقبلها، والموضوع دي ماشي، ما ينفعش الدين ما بيتقسمش عندنا.
هل فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام يعني هل فعل سيدنا محمد انه يعني
قسم الدين
هذا؟
لا، ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش حاجه اسمها التقسيم بحسب الهوى.
نعم.
ان انا هوايا في شيء فانا اعمله، ليس كذلك. العبودية، الكلام اللي احنا قلناه في الأول، العبودية تحقيقها يقتضي تماما نهى النفس عن الهوى. شعار دخول الجنة يا جماعة، شعار دخول الجنة
العبودية لله.
تحقيق العبودية بإيه؟ بنهى النفس عن الهوى، مش بكذا اللي هو قال الله كذا سمعت وأطعت، قال صلى الله عليه وسلم كذا سمعت وأطعت، إذعان وانقياد واستسلام لأمر الله تعالى.
احنا عايزين نترك لبعض أخطاء المصلين، الوقت دهمنا تقريبا على الانتهاء، ولكن نستقبل هذا الاتصال ثم
نختار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ؟ ساك طيب
الحمد لله.
أحبكم في الله يا شيخ.
ربنا يحبك الله يحبطنا.
الله يعطيكم العافية. أبا حبيت أسأل الشيخ عن بعض الشباب لما أتكلم معه يعني على الاستقامة أو الالتزام، أو يقول لي أنا مستقيم أصلا وما في شيء في الدين اسمه استقامة أو زي كذا، يعني بس أنا عندي معاصي وأصلا يعني الحديث أن كل بني آدم خطأ، وأن يعني يذكر لي بعض الأشياء أنه لابد أن يكون يعني عاصي، خاصة بعض المعاصي الظاهرة مثلا سماع الأغاني أو حلق اللحى أو زي كذا، يقول ما في أصل للاستقامة، أو كيف أرد عليه مثل الشباب ذولا؟
عند حضرتك سؤال تاني يا أخي.
سلامتك،
ربنا يبارك إن شاء الله. الشيخ إجابة حضرتك، إحنا عايزين نترك شيخنا لبعض أخطاء الملتزمين سريعا. يعني البعض بيقدم العمل المهم على الأهم، فممكن إن هو بيهتم قوي بالسنن، وفي نفس الوقت يعني زي الأخت كان أو الأخ كان بيتكلم على صلة الرحم وحقوق الوالدين وهكذا، الغزة في الدعوة طبعا ده أمر مهم جدا إن هو بيبعد نفسه.
الأمر الأولاني ده ما فيش فقه، ما فيش فقه الأولويات، يعني هو مش عارف. هم العلماء يا جماعة قسموا الأحكام إلى خمس أقسام ليه؟ ما هو كان ممكن يسيبوا الأمور كده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، خلاص كلنا نمتثل. ليه قالوا دي فرض ودي سنة ودي مباح، وليه هنا الأمر على الإباحة وليه الأمر هنا على الاستحباب؟ ليه التقسيم الأصولي ده؟ التقسيم ده علشان المعنى ده، عشان فقه الأولويات، عشان لا يقدم على فرض النافلة. كيف والله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأخت تقدم دلوقتي الأيام التي كانت عليها أن تقضيها، الأخت الآن
الرواتب أولا ثم السنة.
ينبغي أن يكون كذلك الفرض الأول، أنا علي كفارة، كفارات أقدمها قبل أن آتي بالمستحبات. ما ينفعش إن أنا عشان قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبي، أسيب العشاء والفجر وأضيعهم وأقول مش مشكلة بس عشان حقق ده، دي نافلة وده فرض. الفرض لابد أن يقدم، فده قلة فهم وقلة معرفة بأحكام الشرع وفقه الأولويات.
السكوت عن المنكر، فالبعض بيسكت عن المنكر ويعني عنده حجة في آية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
طبعا الشبهة دي وسيدنا أبو بكر الحديث في الصحيح فند أصل هذه الإشكالية ليس المعنى الآية على هذا
إنه فهم الآية بفهم
خاطئ. المعنى بعد أن يحقق فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن يقيم الحج على العبد لا يضركم من ضل إذا هديتم. نعم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن أستقصي جهدي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر عن النهي عن المنكر ثم بعد ذلك أنا معليش ليست علي النتائج.
نعم.
إنما عليك البلاغ المبين، علي فقط أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولا أنتظر قطف الثمار.
بعض يا شيخنا في يعني شبهة خطيرة جدا، البعض عندما يلتزم لازم يلبس جربية مقطعة ولازم يكون شكله مبهدل ولحيته مبهدلة، فطبعا الناس يعني تتخيل ان هذا هو مظهر الالتزام. وانا سمعت يعني بعض الاقاويل في من بعض في احدى المناطق الراقيه في مصر، ان اخ قال لي يعني او اخ غير ملتزم قال لازم الشيخ يكون دقنه مبهدله وجلبيته مقطعه.
فانت لبس حلو
احرك احلى طبعا يعني
الله يحفظك. لا طبعا ان الله جميل يحب الجمال.
نعم.
وليس معنى انه هي المشكله دي جت منين، بعض الاثار السلبيه لبعض الطرق الصوفيه انه الزهد انه لبس المرقع والحياه معينه فيها نوع من الفقر المدقع و تصور فاسد نتج عن هذا للاسف الشديد تاثيرات هذه المذاهب والطرق، فالتحق بها المعنى ده.
نعم.
انه الانسان اللي هيبقى في اعلى درجات ده الانسان اللي هو هيبقى متبهدل وهيبقى كذا. ما كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم انيقا بمعنى الكلمه العصريه يعني، فكان يلبس جيدا وكان صلى الله عليه وسلم
وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده.
نعم يحب ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يرجل لحيته وكان يرى في لحيته اثر الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويقول حب الي من دنياكم الطيب والنساء، كان يتطيب صلى الله عليه وسلم، كان. نعم. يحب لبس البياض، والبياض على فكره يعني وفي بيئه صحراويه فحيلطخ
يعني مش لازم جلابيه سوداء وطاقيه سوداء
لا خالص،
واكون مكسر في الشارع يعني ده مش معنى
ولا انا البس مبهدل ولا حاجه، بالعكس انا البس ما شئت. كان. نعم. سعيد المسيب يقول كلمات ذهبيات، جاءه واحد فقال لا لابس لبس اي حاجه يعني، فبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له اصل في واحد حرمها عليا يعني، واحد من الزهاد قال له ايه اللي انت بتلبسه ده؟ بتلبس كذا. فقال له يا عبد الله البس ما شئت وطهر قلبك، المهم اصل ده مش مهم، المهم جوه عامل ازاي، ما انا ممكن ايه. المهم مش هيبقى بقى انا لابس ايه، البس لبس جيد يرى فيه اثر نعمه ربي عليا، لكن انا مش هممني ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه ثوب، انا مش هممني انا لابس ايه ولا بكام ولا المعاني دي، لا في معنى الاطراف ولا في معنى ان انا بقى ابقى اظهر التواضع والتذلل، ده تبقى ممكن تشوف الرياء.
نعم.
ان انا يكون عندي مال واستطيع ان انا البس فاروح لابس لبس اي كلام علشان خاطر خايف الحسد او خايف انه كذا، ده في معاني مخالفات شرعيه شديده.
احنا تقريبا الوقت دهمنا، عايزين بس هي اخر شبهه يعني، في شبهات كتير جدا بس اخر شبهه عايزين نقولها، تخصيص السلام بعض الاخوه الملتزمين بخصوص السلام ليهم نفسهم، وده طبعا بيعمل فجوه كبيره بينهم وبين
النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر وقال القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم.
جميعا. فحكايه ان انا القي عليه السلام ثم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. يا جماعه احنا عايزين نحب بعض، يا جماعه احنا محتاجين مجتمع يكون متماسك بهذه المعاني الايمانيه. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، نفشي السلام على جميع الناس. حكايه بقى انه هو بيخص اصل هو شايف الاخ فالاخ بيبتسم له وهو بيبتسم له، هما الاثنين على سمت واحد وعلى شكل واحد فكذا، لا برضه اعمل الكلام ده مع الناس.
وهذا يعني ممكن يكون تقريب الى الناس اكثر يعني.
بالعكس احنا قلنا الفجوه دي مش عايزينها تبقى موجوده.
نعم. فهو انا عايزين بس يعني نصيحه او رساله عاجله في دقيقه تقريبا لاول حاجه اللي انا عايز للشخص عايز يلتزم.
اول شيء يا من تريد ان تلتزم اعرف ربك، تحسس قلبك، والله ستجده متعطش لرحمه ربك ولدفء حنان ربك ولمحبه ربك. نعم. انت محتاج له.
نصيحه للاخ الملتزم،
لا تكن صادا عن سبيل الله من حيث لا تدري، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، أنت على الجادة وأنت صفوة خلق الله في الأرض، إذا التزمت بأمر الدين فلا ينبغي أن تقع في مثل هذه الأمور فتصد عن سبيل الله من حيث لا تدري.
احنا الوقت ده هنا تقريبا بس لازم نجاوب على الأسئلة. يعني نعتذر الأخ المغرب نجاوب على الأسئلة أولا عشان نحدش يزعل يعني.
طيب.
الأخ نور الدين من ليبيا كان بيتكلم ان هو ملتزم وبس عنده طيب مشكلة في تقصير في الصلاة.
نعم. أقول له شيء أذكره بحديث عشان يحتسب. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال
في عجلة سريعة
ما سريعا صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. أذكره شيء بسيط يحتسبه. حلك في الاحتساب. احتسب هذا الأمر مهما بلغ بهم الضرر بيك. قال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل فقال أذنبت ذنبا كبيرا عملت بلوى سودة وكلنا عندنا ذنوب محتاجين نحن نطهر منها.
نعم.
قال أذنبت ذنبا كبيرا فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. يبقى صلة الرحم بتغفر الذنوب التقيلة. نعم. عايز ربنا يغفر لك ذنب ثقيل ارفع سماعات التليفون دلوقتي وكلمهم حتى ولو كانوا من هم تعال على نفسك لله مش لحد تاني.
الأخت كانت تقول إنها ارتدت الحجاب وبدأت تروح معهد علوم شرعية. هي بس عايزة يعني نصيحة لحضرتك إنها من وقت لما بتكون راح المعهد أو في المعهد عندها روحانيات عالية وبعدها بتنسى أو الإيمانات بتنزل يعني.
علاج مسألة النسيان أنصحها بكثرة الدعاء. أنصحها أن تدعو الله عز وجل والليلة في السحر في جوف الليل المظلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك آفة النسيان دي اللي بتحصل. مسألة الفطور اللي بيأتي بعد الطاعات دي مسألة ما فيهاش مشكلة خالص. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة يعني في فط نشاط وفترة عندنا ده وعندنا ده. فبالتالي لا ما تزوديش الموضوع. دايما نقول لأي صاحب مشكلة لا تهول ولا تهون لا ده ولا ده. لا خلاص الموضوع انت مش حاسة بالروحانات دي مش هتدوم دوام الحال من المحال. انما عليك ان انت تعملي ايه على طول تستدركي امرك اللي فاتك حاولي ان تجيبي.
الاخ كان بتسأل عن الرزق هل الرزق موزع بين العباد بالتساوي؟
نعم بس هي فهمت الموضوع شبهت مثال قالت الجماعة القاعدين في مارينا وفي القصور ومش عارف ايه وعندهم فلوس. ما هو الرزق يا اختها مش بس في هذا الجانب. هو الصحة مش رزق هي البركة مش رزق هي الفتح من عند الله سبحانه وتعالى الإيمانيات دي مش رزق. أمور كثيرة
العلم الرزق والعبادة رزق.
فالغلبان الفقير ده عنده حاجات من الأرزاق هي بالضبط لو حسبناها ودنا كل واحدة رقم هنلاقي في الآخر خالص مجموع الأرقام بتاعة الفقير هي مجموع الأرقام الخاصة بالغني. لم يفضل الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك في الرزق ككل.
نعم. الأخ المسعودي كان بيسأل عن أفضل وقت في الصلاة.
أفضل وقت جوف الليل المظلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثلث الأخير من الليل.
نعم. الأخ المسعودي برضه كان في أخ المسعودي كان بيسأل عن الشباب بيتكلم عن الاستقامة فهو مش عارف يرد عليهم زي يرد عليهم عن ان هم يعني الاستقامة هم مستقيمين دايما بيقولوا احنا مستقيمين.
هو الإنسان اللي بيقول أنا كذا وأنا كذا هو بيكابر.
نعم.
فدي آفة الكبر. أفضل كبير أنه أنا كويس وماشي وكذا وكذا. داي عليه أن يدعوهم بالتشويش. إيه الدعوة بالتشويش يا جماعة؟ دعوة بالتشويش بكلمة واحدة استخدم معهم أساليب غير مباشرة. ذكرهم بأشياء أقعد يذكر لهم قصص موت فجأة وناس حصل لها وشباب بيجرى لهم و الأمور اللي احنا بنقول عليها الدعوة دي هي دي أفضل طريق لإيصال هذه المعاني إلى قلوبهم والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام حلقتنا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم فضيلة الشيخ هاني حلمي. بارك الله فيك شيخنا وربنا يبارك ان شاء الله دايما تنورنا على الشيخ الخليلي ربنا يبارك فيك. وحان الان وقت الفراق ولكن قبل ان نفترق اهدي اليكم باقه من الود والحب والى ان نلتقي في حلقات قادمه اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.